آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. خلق الإنسان علمه البيان، وأرسل الرسل تترى لإقامة الحجة، وأنزل القرآن، وجعل الصراع دائرا في هذه الحياة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، وأمر الناس أن يسلكوا سبيله، وحذرهم ونهاهم أن يتبعوا طرق الخذلان. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، النذير العريان الذي بلغ الرسالة أتم بلاغه، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم أجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور في هذا الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد، وأن نخرج من هذه الحياة الدنيا وربنا راض عنا، وأن يجعل سبحانه وتعالى آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله، إنه سميع قريب مجيب. المعركة الكبرى، المعركة بين الإنسان والشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما زالت مستمرة معنا. فتناولنا جزءا منها في الخطبة الماضية، وستكون لنا بإذن الله تعالى هذا اليوم متابعة لها، وما أظن جمعة أو جمعتان أو ثلاث تكفي هذا الأمر لعله يستمر معنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب في القول والعمل، وجنبنا سبل الضلال، انه سميع قريب مجيب. في الجمعة الماضية وقف بنا الوصاف، وانتهى بنا الكلام على ابرز وسائل الشيطان، او ابرز الصفات التي يتصف بها الانسان في عمله في اضلال بني الانسان، الشيطان في اضلال بني الانسان. فقلنا من ابرز هذه الصفات الإصرار وعدم اليأس، فيصر الشيطان أن يضل الإنسان، فإذا وجد فيه صلابة تغير وجهه بطريقة أخرى، فإذا لم تجد تلك الأخرى انتقل إلى أخرى، فلا يأس في عمل الشيطان. وقل إذا يئس عن أمور فلا ييأس بالكلية، وذلك مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: يئس الشيطان أن يعبده المصلون، ولكن في التحريف بينهم، أي في لقاء البغضاء والتنافر بينهم، وأن لا يحتمل بعضهم بعضا. ولذلك تجد ضجة إذا طالت الصلاة، وأخرى إذا طالت الموعظة، وثالث إذا تأخر أحدهم، ورابع إذا فقد مفتاح المسجد، وسادس إذا سأل الإمام، وما إلى ذلك. أمور تجد بين المصلين شحناء وبغضاء وعدم ارتياح، ذلك من الشيطان، فيأتوا لا يكون كاملا. ودليل ذلك إخوة الإسلام، يقع الإنسان في الذنب ثم يندم على ذنبه، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه قال: الندم توبة. فيستقيم الرجل في الأعمال الصالحات، فيخنز الشيطان أيام، ثم يأتيه ويذكره بتلك الأيام، أو يأتيه بسبب بعيد لا يظن ذلك الإنسان أن هذا السبب، يرجع به إلى الحالة الأولى فيمضي بذلك السبب، إلى أن يرجع ويقع في الجريمة مرة أخرى.
ثم يكون هذا التكرار الذي يقع من الإنسان في ذنب واحد بين توبة وذنب توبة وذنب, هذا من عمل الشيطان, يدل على أن الشيطان لا يعلم. ثم ذكرنا كذلك أنه يركز على عنصر البداية, بداية الأمر, لأن البداية هي التي تحدد طريق النهاية وتحدد النتيجة ويكون لها أثر في النتيجة. ولذلك يأتي الشيطان للإنسان في كل شأنه, ما من بداية عمل إلا وجاء, وأكبر شيء يأتي إلى نيته. فإذا أراد أن يعمل الإنسان عملا وضع الشيطان في هذه النية أن تكون أن يكون هذا العمل لحظ نفسه أو ليراه الناس أو ليشهد به الناس أو ليشكروه أو ليكون له مكانة أو تكون له رئاسة, ففرغ العمل من محتواه فكانت نية فيها شركة, فلا يتقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان هذا العمل. كذلك مما ذكرنا إخوة الإسلام أنه يحسب حسابا عظيما لنتيجة العمل, كم قيمة هذا العمل إذا فعله الإنسان. فلكي يفسر الصلاة يجعل الإنسان يسرع فلا يحسن الاستنجاء والوضوء, هذه بداية. فتكون لا صلاة لهذا الإنسان, يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور. وهكذا ما من بداية إلا وطرقها الشيطان. وذكرنا لهذا أمثلة في الجمعة الماضية. ثم تقييمه للأعمال كما قلت يرى نتيجة العمل, هل إذا فعل الإنسان هذا العمل يكون ذنبه عظيم أم قليل. فإذا كان الذنب عظيم استعد إلى هذا العمل. ولعل تلكم القصة التي قصها النبي عليه الصلاة والسلام, وأقولها باختصار, أن في أمة من الأمم بعث ملكا لهم الناس لكي يخرجوا إلى الجهاد, وكان من بين الذين بعثوا شابان ثلاث لهما أخت, ففكروا عندما نبع هذه البشر تنفسوا يمينا ويسارا, فقالوا لا أحد أأمن من ذلك الراهب الذي هو في صومعته. فذهبوا إليه فقالوا إنا انتدبنا إلى الحرب ونريد أن تكون أختنا هذه مأمن فنأتي بها إليه. فقال لا. ثم قالوا الشيطان هذه من باب إعادة المجاهد. فقال لهم نعم لا بأس, ولكن دعوها في بيتها لا تخرج منه وأنا آتيها بالطعام والشراب. فكان يأخذ الطعام والشراب ثم يطرق عليها الباب ثم يمضي لا ينتظر خروجها, فتخرج ثلاثة جباعات فتأخذ الطعام والشراب وترجع إلى بيتها وتأكل وتشرب. فمرت الأيام فجاءه الشيطان قال هكذا تستوحش, لابد أن تجلس بجوارها وهي تأكل خطوة خطوة. ففعل ذلك ربحا من الزمان. ثم بعد ذلك أغواه الشيطان فقبلها فوقع فيها فحملها. فعندما حملت جاءه الشيطان, انتظر الشيطان الى ان ولد, فجاء وقال له يا ادم ان اخوانها ياتون من هناك ويعرفون بالفعل التي فعلتها ودليلها هذا الابن هذا المولود, فما عليك الا ان تقتل المولود. خان الامانه وقع في الزنا. لم يقتل الشيطان بهذه الامور لانها لا تخلف النار. فقال له لا بد من قتل هذا الولد او هذا المولود. فقتل المولود وقام بدفنه. فقال له الشيطان بعدها تقول له فعل بي كذا وكذا. ثم قتل ابني والدليل احذروا منطقة كذا فلا بد من ان تقتلها. لا اله الا الله. فوتب اليها فقال فقتلها ثم دفنها فاخفى الامر. فعندما جاء اخوانها بكى وترحم عليها قال ان اختكم ماتت. فعندما رجع الى بيتهما ونام جاء شيطان الى الصغير فقص له القصة في النوم وجاء الكبير فقص له القصة كذلك. فأسد هذا من نومه ونهض هذا من نومه كل يريد ان يقص الى اخيه فهذا قص على الثاني قال رأيت مثل ما رأيت. فرفع الامر الى الملك فجاء بهذا فضبط عليه الى ان اعترف وجمع الناس جميعا حتى يقتل هذا جزاء من خان الامانه. وفي تلك اللحظه جاءه الشيطان قبل قتله بدقائق لانه اذا قتل تخفف عليه الامر وقد يندم على هذا وتكون هنالك توبة من الله وإن لم تكن هنالك توبة أمور لا يخلد بها في الله يعاقب بقدرها ثم يخرج وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال له إني الذي فعلت بك هذا الفعل كل هذه الأعمال فاسجد لي سجدة واحدة أخلصك من القتل. لا إله إلا الله. لأنه إخوة الإسلام إذا سجد لغير الله أشرك كان من المشركين أصحاب الجحيم وهذه هي الدار التي يسعى الشيطان أن يدخل فيها الإنسان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الشريعة. فسجد للشيطان ثم قتله الملك فمات مشركا. يحسب الحساب من الأعمال. واليوم إن شاء الله تعالى معنا نقطتين اثنين في عمل الشيطان. الأولى من هذه النقاط أن نتيجة عمل الشيطان وهمه أن ينقض هدى الله لا من شيء أمر به الله إلا وأمر الشيطان بنقيضه. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه يستغل طبيعة البشر في هذا الأمر. أجرى دراسة للبشر عارف طبيعة هؤلاء البشر مع طول خبرته بالناس فاستغل هذه الطبيعة وستره. ولكن قبل أن أدخل في النقطة الأولى أو الثانية الشيطان ما من عمل شيء إلا ونقول هذا عمل الشيطان. وإذا قام زيد أو عمر بعمل قلنا هذا عمل الشيطان ووصف له الشيطان. فلماذا نحاسب إن كان العمل من الشيطان؟ انتبهوا إلى هذا شيء. الإجابة على هذا السؤال ما أخرجه البخاري تعليقا موقوفا على ابن عباس أن ابن عباس قال الوسواس إذا ولد خلق الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. هذه نتيجة المسألة والتفريق. ما معنى هذا الأثر؟ الشيطان له الدافع والبداية. يأتيك بفكرة الشر يأتي الإنسان بفكرة الشر فإذا نشأت في قلب الإنسان ووضعها يخلص أن يبتعد فيترك الإنسان. إذا ذكر الإنسان ربه انتاء هذا الذي وضعه الشيطان وأجر الإنسان على صراعه مع الشيطان. وإذا لم يذكر الله ثبت ذلك الأمر في قلبه وبدأ هو الذي ينفذ. فصارت المسألة من قسمين. القسم الأول شيطان يوحي بالفكرة فقط ويضع الدافع لعمل السوء والعامل الحقيقي هو الإنسان. ومن هنا تفصل المسألة عبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان له من الوزر مثل اوزار او من الاثم مثل اثام من تبعه ولا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. فيكون نصيب الشيطان من فعل الانسان انه دعا الى ضلاله، ويكون نصيب الانسان نتيجه لاستجابته للشيطان انه قام بالفعل، فيترتب الحساب على الشيطان ولا ينقص من وزر شيء، ويترتب كذلك على الانسان ولا ينقص من وزر شيئا. هذه هي النقطه المهمه. اذا كلمت هذه النقطه لا يجوز لاحد من الناس اذا فعل عملا ينسبه الى الشيطان، نقول نعم هذا عمل الشيطان ومن وسوسه الشيطان، ولكن هو الفاعل الحقيقي للعمل، هو الفاعل الحقيقي. وهنا تتجلى عدالة الله سبحانه وتعالى، لا يكلف احد الا بما كسبت يداه. طيب نقطتنا هذه التي نتكلم عليها هي نقض هدى الله. الله سبحانه وتعالى يوم ان انزل ادم وحواء قال كنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الضابط والعاصم من الشيطان ومن تسبب الشيطان والذي يبعد الإنسان عن الندم والحزن ويقبل على الفرح وعلى دار الرحمن هو اتباع هدى الله. فكانت هذه العبارة المثبتة قابلها الشيطان بأمر أنه لا بد أن ينقض أمر الله، فقال الشيطان كما جاء في القرآن قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أجلس في وسط الصراط لا أترك أحدا يمر فيه أبدا، ما من فعل غير إلا وآتي وأضل الناس في هذا. فهجم الشيطان على ركائز الهداية، ركائز الهداية التي إذا توفرت اهتدى الإنسان. ما هي؟ أولا الأنبياء الذين يرسلهم الله إلى الناس، إذا لم يكن هنالك أنبياء ورسل أرسلوا من الله لا تكون هنالك هداية، ولا نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، ويمكن أن تكون لنا الحجة عند الله. ولذلك أرسل الله رسل لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهجم الشيطان على المصدر الاول هؤلاء الرسل، وضع خطة لتقتيلهم اولا. فتلاحظ القرآن بني اسرائيل كانوا يقتلون الانبياء، ولخبرة الشيطان الطويلة ما من قضية نجحت مع قوم من الاقوام الا واستمر وطبقها في اقوام الاخرين. تعلمون اخوة الاسلام لو ان شركة ما تريد عام من الامن وفرها ففي اعلانها تقول خبرة كذا من السنين، 5 سنين 3 سنين كذا. لماذا؟ لان صاحب الخبرة هذا يتقن ذلك العمل. نقول كم خبرة الشيطان وكم السنين التي تستوعب هذه الخبرة منذ ان اهبطه الله الى هذه الارض الى يومنا هذا. خبرة طويلة له تجارب مع البشر ودقة في الصراع. فبدأ تقتيل الأنبياء باعتبار أن الهدى يأتي من خلاله، واستمر ما من النبي إلا ويجعل له مجموعة من المجرمين لكي يقتلوه، إما يقتلوه مباشرة يعدم ذلك النبي أو يقتل ما جاء به من حق. ولذلك عندما جاء ورقة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة إلى ورقة بن نوفل وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القصة، ماذا قال؟ قال ورقة ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. فيحرك العداوة من الناس لقتله، فما من تجر على نبي إلا في محاولة اغتياله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هنالك 3 محاولات اغتياله، المحاولة الأولى عند الهجرة كما تعلمون يوم ان اوحى الشيطان تلكم الفكرة ان يختار 40 شابا ويقتل، وجعل الله كيده في نحره. محاولة ثانية أوحى بها الشيطان إلى اليهود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن نتحاور معك في بعض الأمور. فدخل إلى منطقته وأجلسوه تحت حائط، وبينما هم يتكلمون أمروا رجلا أن يصعد فوق الحائط ويرمي بحجر كبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ثواني أو دقائق من إلقاء الحجر جاء جبريل يطوي السماء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخرج مسرعا. وبعد ذلك كان ما كان لشأن اليهود. ثم محاول شخصية من الشيطان نفسه عندما أراد أن يلقي شهابا من النار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة أخرى لإشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل في معركة بدر. صعد أعلى صوته قال قتل محمد. فانهار المسلمون ونجد الكفار حتى يتم القتل الحقيقي، لأن الأنبياء هم مصدر الهدى، فعصمهم الله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان. ثم يأتي عن طريق آخر يشوش قضية الوحي، عجل في قتل النبي، يشوش الوحي الذي يأتي من ذلك النبي. فحبب الله الوحي وجعل رصبا من الملائكة حتى يصل الأمر إلى الرسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصبا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه. فإذا فجر بهذه الخطة ما زال هو يتأيي قضية الأنبياء قضية الوحي. ثم ماذا؟ يقبل على القرآن مصدر الهداية بأمور كثيرة، يصرف الناس عن القرآن، يصرف الناس عن القرآن. ثم إذا أقبلوا على القرآن له أعمال أخرى، ولذلك جاء بالقرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يكون بينك وبين الحادث، فيأتي لقارئ القرآن حتى لا يستفيد هذا القارئ من القرآن، فيجعله يسرح، يكون همه نهاية السورة وهمه نهاية الكتاب. ومن هنا يتجلى فقه الصحابة. يوم أن قال ابن مسعود لا تقرأوا القرآن هزا كهز الشعر، ولا تنثروه نثر الرمل، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا، لم ينزل القرآن لهذه السورة، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. لا بد من تدبر. ثم في هجومي على هذا المصدر من مصادر الهداية الفهم المغلوط، وأن يضع في أذهان الناس هنالك تعارض بين بعض الآيات، ويصرف آخرين إلى أن يقفوا فقط في الحراف ولا يتجاوزوه، لا يتجاوزوه، يكون هم أحدهم أن يحسن القراءة. ولكن ما معنى هذا الذي تقرأه لا يعرف له شيئا؟ لا يعرف. وبذلك يمر في آية لعن وهو واقع في اللعن، يمر بآية غضب وهو من أول المغضوب عليه، يكون هذا همه فقط. ثم يقبل على المصدر الثاني من مصادر الهداية وهو السنة، يدخل بها الضعيف والموضوع، يجعل عدد من الكذابين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الهيئة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقولون لا نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له، فالدين لا يحتاج إلى كذب أبدا. ولذلك روي أن في عهد عمر كان رجل يقول اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل، اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل، فقالوا له لما يا رجل؟ قال وضعت كذا وكذا من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه هذا الرجل. فنقد هدى الله وخطته في ضرب مصادر هدى الأنبياء الوحي الذي يأتون به في القرآن والسنة، ثم يتجه إلى قضية الكفر، لأن إخوة الإسلام مرتكزات الهداية هذه، النبي الذي يأتي بالهداية، الوحي الذي يوحى إلى النبي من القرآن والسنة، ثم ماذا؟ الآيات الكونية التي سطرها الله سبحانه وتعالى في الكون تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق متقن يجب أن يعبد. ثم الفطرة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. الفطرة باعتبارها مصدر من مصادر الهداية يأتي يشوش هذه الفطرة. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حافيا عن ربي والحديث حديث قدسي قال إني خلقت عبادي حنفاء يعني مستقيمين لا عزاز فيهم ولا انحراف فأتتهم الشياطين فاجتالتهم أي خرجتهم من الطريق خرجتهم من فاجتالتهم عن دينهم وإنهم حرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي أن يشركوا بي ما لم أنزل به السلطان. يأتي إلى الفطرة لأن الإنسان بفطرته يبغض الشر ويحب الخير فيأتي الشيطان ليفسد هذه الفطرة. فعندما يمر على هذه مصادر الهداية مفردات الهداية بعد ذلك يقبل على الهدى يقبل على الهدى الأعمال التي هي هدى فينقض هذه الأعمال فيأتي الشيطان في أمر الفطرة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج ماذا عرض له؟ قدم له خمر ولبن والمشهور هذه الأيام عند الناس الحليب وما جاء به القرآن والحديث واللبن قدم له خمر ولبن فأخذ اللبن فقال جبريل أخذت الفطرة فعاكس الشيطان هذا الأمر فبدأ يقدم لنا الخمر ولذلك تجد الخمر في كل مكان في كل المجتمعات وإن كانت بدائية بعيدة عن الحضارة عن التمدن تجد أن لها نوع من الخمر إما سائل يشرب أو حشائش تدخن أبدأ من مجتمعات بدائية إلى مجتمعات ما يسمى بالحضارة والرقي. سيد الخمر هو سيد الموقف بل يصل الشيطان بأناس يقدمون الخمر على الأكل وعلى الشرب بل بعضهم يظن أنه لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة إلا إذا تناول خمرا أو حشيش نقدا للفطرة. ثم يأتي في نقد للفطرة بتغيير خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيأتي هذا الإنسان ويغير خلقه. ما الذي دفعه إلى هذا؟ خطة شيطانية تقول له بصراحة أو ضمنا أن هذا الشكل ليس هو الشكل المرضي فيقع في تغيير خلق الله بدءا بالأنعام وانتهاءا بنفس الإنسان. في أمر الأنعام يقول الشيطان كما جاء في القرآن ولا آمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تفتيق آذان الأنعام في كل نادية تجد قطع الأذن جزء منها أمور واضحة لا تحتاج إلى هذا من أمر الشيطان وتنفيذا لأمر الشيطان. ثم عندما تأتي إلى تغيير خلق الله عند الإنسان تقف القضية واضحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة أي الذي تأخذ شيئا من شعر وجهها ترقق الحاجب. لماذا؟ سيجيب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا مقالا ويجيب الواقع حالا. لعن الله النامصة والمتنمصة والواسمة والمستوسمة التي تغير شفاها أو شيء بوضع بعض الأشياء حتى تأخذ لونا آخر، هذه التي تفعل والمعلمة التي تقوم بهذا. نعم الله النامصة والمتنمصة والواسمة والمستوشمة والواصلة والمستوصة التي أعطاها الله شعر قليل قصير، قالت لا أرضى بهذا القصير، لا بد لي من طول، فاستعارت شعرا فركبه. والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة، في بعض المجتمعات يظنون أن فتحة بين الأسنان في مقدمة الفم تدل على الجمال، وهذا كان موجود عند العرب، يمدحون المرأة وذو أشر شتيت النفس براق الثنايا، شتيت النفس أي الأسنان ليست ملصوقة مع بعضها البعض، لا بد من ثغرات. فواحدة لا يهب لها الله سبحانه وتعالى فتأتي بالمنشار أخرى تنشرها، فالمنشورة ملعونة والتي نشرت لها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في مؤخرة الحديث: المغيرات خلق الله للحسن، هذه الخطة التي وضعها الشيطان، مثل ما قال لآدم كل من الشجرة حتى تبقى في الجنة لا تخرج وتصير ملك، قال لهذه غير هذا الخلق حتى تكون جميلة، وهدفه لا يهم هي جميلة أم قبيحة، إنما الهدف الأساسي تغيير خلق الله. والأمثلة في هذا تطول وتكثر، ولعلنا نكتفي من نقطة هذه فقط، ونورد لها الأمثلة ونواصل بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام. فالله تعالى يكتب لنا الهداية والتوفيق والسداد والثبات. فقولوا ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه مع التسليم. يعطي في نقد أفعال الهداية في شأن التبذير: الله سبحانه وتعالى يأمر بالاقتصاد، ولا يجوز لرجل أن يسرف في الوضوء ولو يتوضأ على شفا نار أو على حافة نار، لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأن هذا التبذير والقيام بما لا حاجة فيه والقيام بالزيادة التي لا فائدة من ورائها يجعله من إخوان الشياطين. فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فيأتي الشيطان بمجموعة من الأعمال حتى يكون الإنسان أخ لهذا الشيطان، أقول بما نفعيتنا النسب، لا إنما إخاء عمل، هذا هو الإخاء، وإخاء نتيجة غضب الله سبحانه وتعالى. صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فراش للرجل، هذا في تأسيس البيت، وانظروا كيف أتى الشيطان من للناس من زاوية بعيدة لا يتصورها الإنسان. وهكذا العدو تفتيت في المعركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل، وفراش لمراته، وفراش للضيف، وفراش للشيطان. فراش للشيطان، يعني لا حاجة للفرج ولبعض الغرف تهيئ كذا لا يدخلها إنس ولا جان، هذه الغرف هي مربض الشيطان. وإذا نظرت إلى الحديث: فراش للرجل، وفراش لمرأتي، وفراش للضيف، وفراش للشيطان. فراش للضيف قد لا يضعها كثير من الناس في ذهنه وهو يعد بيته، أمر الضيف ما يضعها، ولذلك يقول: كل ما عدا الرجل وأهلي وأبنائي هي من فرش الشيطان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو متفق عليه في البخاري ومسلم من رواية أبو هريرة، من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا يا إخوان، هذا من باب التبذير وهو الزيادة التي لا حاجة فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن ننتقل إلى هذا انظر إلى قضية الفراش، قال: إذا قام أحد أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، يعني بالليل قام لأي سأل بشؤونه، ثم رجع إلى الفراش لا يستلقي فيه مباشرة، لأن الصراع بينك وبين الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاثا، تأخذ جزء من الثوب وتنفضه ثلاثا. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري من خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أغفلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقوم الإنسان من الفراش، حصل احتلال مباشر من الشيطان لهذا الفراش. نرجع إلى حديث البخاري ومسلم المتفق عليه، ماذا فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكون إبل للشيطان وبيوت للشيطان، إبل وبيوت. فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بخبيثة معه قد أثمنها، يعني مجموعة من الإبل اجتهد في تربيتها فثمنها، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قبيل قطع به الطريق، انقطع به المسير، لا يجد راحلة فلا يحمله. هذه ايه؟ هذه إبل الشياطين. قال: وأما بيوت الشياطين فلا وراها، لم تكن على عهدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يرها. يقول الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الحديث الصحيحة: باب السيارة بيت الشيطان، السيارة بيت الشيطان في شرح. ثم أورد هذا الحديث قال: ولعن البيوت التي لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام تلك السيارات الفارهة التي يمر أصحابها بالناس على الطرقات ولا يحملون منهم أحدا. إذا لم يجلس بالقرب أخيك المسلم جلس الشيطان. فينفض وسائل الهداية، والأمر يطول إخوة الإسلام، ولنا عودة بإذن الله تعالى في هذا الأمر، وفي سؤال كذلك يخص هذا الأمر وهو على الشيطان، قدره الله سبحانه وتعالى علينا. هذا الصراع هو مقدر، وإشارة الإجابة مقدر. هل نحاسب على القدر؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة نجيب بإذن الله تعالى عليه الحيرة في الجمعة التي هي بتاريخ 6 من الشهر القادم، 6 أكتوبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم جنبنا الشيطان وطرق الغواية يا رحمن، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يذكرونك آناء الليل وطرف النهار، واجعل لنا حصنا حصيدا من الشيطان، إنك سميع قريب مجيب. واهدنا يا ربنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ما سلف من أيامنا، إنك غفور رحيم. واصلح لنا يا ربنا ما استقبل من الأيام بنية حسنة، وهيئ لنا يا ربنا عملا صالحا فيما نعيس من أيام، إنك سميع قريب مجيب. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد، عليه منك يا ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.